أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 31: لو وهبه ما يكفيه للحاج لأن يحج، وجب عليه القبول على الأقوى. بالأمس في المسألة 30 تطرقنا إلى حكم البذل، وقلنا إذا بذل للمكلف مالون لأن يحج وجب عليه الحج، إذ أن وجوب الحج متوقف على الاستطاعة، والاستطاعة تحصل بنحوين. النحو الأول الاستطاعة المالية، أن يكون لديه المال إما بالملك أو الإباحة، والاستطاعة الثانية على خلاف بعضهم يحصر الاستطاعة في خصوص الملك، والاستطاعة الثانية الاستطاعة البذلية، إذا بذل له باذل في هذه الحالة يجب عليه الحج. ماذا تقول في الهبة؟ لو وهب مال، أهدي إليه مال، هل يجب عليه الحج أم لا يجب عليه الحج؟ في كلمات القدماء كصاحب الشرائع المحقق الحلي رضوان الله عليه، وعليه أيضا صاحب المسالك الشهيد الثاني، يفرقون بين الهبة وبين البذل، فيقولون البذل إذا بذل له المال يجب عليه الحج، وأما إذا وهب المال لا يجب عليه الحج، إذ لا يجب عليه قبول الهبة، لأن الهبة والهدية عقد من العقود يتقوم بالطرفين، بالواهب والمتهب، بالمهدي والمهدى إليه، ولكي يتحقق عنوان الهدية لا بد من قبول المهدى إليه. أنت تهديني كتاب أو تهديني مال، هذا المال والكتاب لا ينتقل إلى ملكيتي إلا إذا قبلته، هذه الهدية، واضح؟ والاستطاعة لا يشترط فيها، والحاج متوقف على الاستطاعة، والاستطاعة لا يجب تحصيلها، وقبول الهدية نوع من تحصيل الاستطاعة. فإذن لا يجب قبول الهدية وبالتالي لا يجب الحج، لكن لو قبلت الهدية وكانت الهدية تفي بالحج وجب علي الحج. لكن بالنسبة إلى البذل، لورود الروايات الخاصة في البذل، ما الفرق بين البذل والهبة؟ الهبة نقل المال إلى الملكية، هذا مالي أنقله إلى ملكيتك بالهبة، بالإعطاء، بالهدية. لكن البذل هو توفير المال للحج، لخصوص الحج، وهذا توفير المال إما بنحو التمليك وإما بنحو الإباحة، فإذا البذل أعام، واضح. لكن في كلمات المتأخرين فرقوا بين ثلاثة موارد للهبة. المورد الأول إذا وهبه مال على أن يحج بهذا المال، أنا أهبك المال أنقل هذا المال من ملكيتي إلى ملكيتك لكن لكي تحج به، فإذا عين الهبة ان هذا الاذى لخصوص الحج. المورد الثاني: ما لو وهبه المال وخيره بين الحج وغير الحج، انا اهديك هذه 500 دينار وانت تريد ان تذهب الى الحج او الى زيارة الحسين او الى اي شيء اخر، انت مخير. الصورة الثالثة: ما لو وهبه ولم يذكر له الحج لا تعيينا ولا تخييرا، هذه 500 دينار هدية مني اليك، لم يذكر الحج ولا غير الحج. اذن هذه صور ثلاث: الهبة المعينة بالحج، الهبة المخيرة بين الحج وغير الحج، الهبة غير المعينة وغير المخيرة. هذه صور ثلاث. واضح؟ في هذه المسألة 4 آراء. الرأي الأول: ما يستفاد من إطلاق صاحب الشرائع أن مطلق الهبة لا يجب فيها الحج، لا الهبة المعينة ولا المخيرة، ولا المطلقة لا المعينة ولا المخيرة، يجب الحج وتتحقق الاستطاعة عند حصول المال وعند البذل، وأما في صورة الهبة لا يجب. القول الثاني: يستفاد من كلام صاحب المدارك شارح الشرائع حفيد الشهيد الثاني، صاحب المدارك يقول يجب الحج بالهبة مطلقا في الصور الثلاث، يشملها بالإطلاق، يشمل الصور الثلاث. الرأي الثالث يقول يجب الحج في خصوص الصورة الأولى إذا وهب للحج، أما إذا وهب على نحو التخير للحج وغير الحج، أو وهب بنحو الإطلاق لم يذكر لا قيد الحج، لم يعين الحج ولم يخير بين الحج وغيره، لا يجب الحج. القول الثالث أنه يجب قبول الهدى، يجب قبول الهبة في الصورة الأولى والثانية دون الثالثة. هذا الرأي، رأي السيد الإمام رضوان الله عليه، أنه يجب، وأيضا صاحب العروة السيد محمد كاظم اليزدي، أنه إذا وهبه لخصوص الحج يعني عين، أو وهبه مخيرا بين الحج وبين غير الحج، تتحقق الاستطاعة حينئذ ويجب عليه الحج. أما لو وهبه ولم يذكر الحج لا بالخصوص ولا على نحو التخير، لا يجب عليه قبول الحج. واضح؟ التفريق بين الهبة وبين البذل أيضا واضح، واضح إن شاء الله. البذل يعني تصدي شخص وتكفله بماذا؟ بتمام لوازم الحج. أما الهبة نقل المال من ملك شخص إلى ملك شخص آخر. مسألة 31: لو وهبه ما يكفيه للحج، يعني لو وهب المكلف واهب ما يكفيه للحج لأن يحج، إذن هذا في الصورة الأولى، في صورة التعيين هبة معينة في خصوص الحج، وجب عليه على المكلف الموهوب له القبول على الأقوام. من بين الأدلة يرى السيد الإمام يفتي يجب عليه القبول في هذه الحال، وكذا يعني يجب عليه القبول على الأقوى. لو وهبه واهب وخيره بين أن يحج أو لا، هذا المال أنا وهبته لك، تذهب إلى الحاج ما تذهب إلى الحاج، أنت مخير في ذلك، هنا هبة على نحو التخير، أيضا يجب الحج. صورة ثالثة: وأما لو لم يذكر، يعني الواهب، الحج بوجه، بوجه من الوجوه، الوجه الأول على نحو التعيين، الوجه الثاني على نحو التخير، لم يذكر الحج بوجه، يعني لا على وجه التعيين ولا على وجه التخير، هذا المال هدية مني إليك، وهبتك هذا المال هل يجب عليه القبول؟ يقولون لا يجب عليه القبول، ربما يكون في قبول الهبة نوع منه. واضح؟ فلان يمن علي أنه وهبني، لكن في البذل حتى لو كان فيه منه يجب القبول. فالظاهر عدم وجوبه، يعني عدم وجوب الحاج. هذه الصورة الأولى، صورة ماذا؟ الهبة، وفيها ثلاث صور. الآن يتكلم عن صور أخرى حكمها واحد. ولو وقف شخص لمن يحج، شخص عنده أموال وقفها، قال هذه الأموال وقفتها لحجاج بيت الله الحرام، شخص ما حاج صرورة أول مرة، هذا تودون الحج بهذا المال. أو أوصى، هذا الشخص أوصى بالمال، قال إذا مات هذا المال وصية مني أن يصرف في ماذا؟ ما الفرق بين الوصية والحج وبين الوصية والوقف؟ الواق وهو في حياته يوصي أن يصرف، فينتقل المال من ملكه وذمته أيام حياته. مثل الآن عندي هذا الأرض، أقول وقفتها مسجد أو حسينية أو مدرسة، في حياتي تنتقل الأرض من ملكيتي. فالواقف في حياته المال يخرج من ملكيته، بينما الوصي ما يخرج المال عن ملكيته في حياته، نعم يخرج بعد وفاته. واضح؟ أو نذر كذلك، يعني نذر شخص لمن يحج، نذر قال لله علي لئن أزال الله عني هذه المشكلة لأهبن فلان هبة أو لأبذلن لفلان مالا لكي يحج. فبذل المتصدي الشرعي، يعني بذل المال. من هو المتصدي الشرعي؟ الواقف، يحتاج إلى ولي الوقف. واضح؟ متولي يتولى شؤون الوقف، هذا المتصدي الشرعي. هذا المتصدي الشرعي فلان من الناس بذل لهذا الشخص، قال هذا مال واقف اذهب إلى الحج، الآن دورك. أو الوصي اللي المتولي المتصدي لتنفيذ وصية فلان بذل المال. واضح؟ أو هذا الشخص الذي أراد أن يحقق النذر، أن يفي بنذره، تصدى شرعا لكي ماذا؟ يفي بنذره، واجب، يعني واجب الحج. واضح؟ الحج يكون واجب. لماذا؟ لتحقق الاستطاعة، يكون مستطيع. وكذا يعني يجب الحج لو أوصى له لهذا المكلف بما يكفيه بشرط أن يحج، فيجب بعد موته. هذا الشخص قال إذا مات أوصي إلى فلان بمبلغ 500 دينار لكي يحج، ثم مات، أو عقب 10 سنوات مات، بمجرد موته يجب الحج على فلان. سبحان الله. بالأمس قلنا لا، أنه إذا أوصى فلان إلى فلان لا يجب الحج بمجرد موت فلان، وأيضا لا يجب على فلان قبول الوصية. واضح؟ هاي بالأمس أخذناها في المسألة. كيف اليوم يقول وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته؟ أولا يوجد منافات بين ما ذكر هنا في المسألة 31 وبين ما ذكرنا أمس في المسألة 28؟ لاحظ مسألة 28، قال لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، الشق الثاني، ولو أوصى له بما يكفيه له يعني للحج فلا يجب عليه يعني الحج بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول. كيف هنا يقول بمجرد موت الموصي، الموصي يجب عليه. لاحظ، هناك أوصى له مطلقا، قال أنا إذا مات أوصي أن تدفع هذه 500 دينار إلى ماذا؟ إلى فلان. ما ذكر لكي يحوج، أنا أوصي إلى فلان، لكن في الواقع هذه 500 دينار تكفي للحج. هنا قلنا الوصية هذه وصية تمليكية، والوصية التمليكية بعضهم يرى أنها إيقاع، ظاهر عبارة السيد الإمام أنها عقد يتقوم بالطرفين، بالتالي لا يجب عليه أن يقبل، كالهبة لا يجب عليه. واضح؟ وليس هذا باذل، هذه الوصية ليست باذل حتى تقول استطاع بذلية. في المسألة التي أخذناها اليوم، مسألة 31، الوصية تفترق عن الوصية في مسألة 28. الوصية في مسألة 28 أوصى له مطلقا من دون أن يأتي بالحج، بقيد الحج، قال أوصيكم أن تدفعوا 500 دينار بعد وفاتي إلى فلان، وهذه 500 دينار في الواقع هي ماذا؟ تكفي للحج. اليوم التي أخذناه في الوصية في مسألة 31، لا، أوصى له بشرط أن يذهب للحج، أوصى له على أن يذهب للحج، هذا بذل، فتتحقق الاستطاعة البذلية. واضح التفريق بين الوصية في مسألة 31 ومسألة 28؟ واضح. يقول وكذا، يعني يجب عليه الحج، وجب الحج، لو أوصى له الموصي بما يكفيه، يعني أوصى له، لو قال لو أوصى له بما يكفيه وسكت تصبح عين ما أخذنا في مسألة 28. هنا قيد إضافي، بشرط أن يحج. واضح؟ إذن يتحقق البذل بهذا الشرط، فيجب الحج بعد موته، يعني بعد موت الموصي. الصورة الثالثة، ولو أعطاه خمسا أو زكاة، هو فقير أعطاه زكاة، أو هو طالب علم أعطاه خمس، وشرط عليه الحج، قال أنا أعطيك هذا الحق الشرعي خمسة وزكاة بشرط تذهب بالحج، هذا المال للحج، لغى الشرط ولم يجب الحج. لماذا؟ هذا الشرط ملغي لا عبرة به. طبعا بعضهم يعتبره وبعضهم لا يعتبره، السيد الإمام يقول لا عبرة به. لماذا؟ لأن ولي الخمس والزكاة له ولاية وسلطنة على تشخيص مستحق الخمس ومستحق الزكاة. هذا الفقيه أو وكيل الفقيه له سلطنة وسلطة وولاية على تشخيص المستحق، فلان فقير وفلان ليس بفقير، فلان طالب علم يستحق فلان من لا يستحق، لكن ليس له ولاية وسلطنة على تشخيص مصرف الخمس وكيفية صرفه. هو له ولاية، يرى فلان فقير يعطي، أما أن يقول للفقير هذا الخمس أصرفه في شراء الأرز ولا تصرفه في شراء اللحم، تصرفه في الذهاب إلى الحج ولا تصرفه في الذهاب إلى زيارة الإمام رضا سلام الله عليه، ليس له ولاية وليس له سلطنة. بما أن ولي الخمس ليس له ولاية وسلطنة، اشتراطه لغو لا عبرة به، ساقط عن الاعتبار، يمكن أن يأخذ الخمس والزكاة ولا يذهب إلى الحج. واضح؟ قال ولو أعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط، الشرط ملغي ولم يجب الحج، لا يجب عليه أن يحج. واضح؟ الاستطاعة لم تتحقق. واضح؟ نعم، لو قبل أخذ الماء يجب الحج إذا كان عند ما به الكفاية. واضح؟ سيأتي هذه المسألة. إما إذا ما عند ما به الكفاية ما يجب عليه الحج. نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله. الزكاة لها كم سهم؟ 6 أسهام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله. في الرقاب يعني فك الرقبة، تحرير العبيد. وفي سبيل الله، هنا في سبيل الله وقع خلاف، هل المقصود بسبيل الله المصالح العامة أو لا حتى المصالح الخاصة؟ المصالح العامة يعني مثلا الجهاد، مثلا إنشاء مكان للماء لكي يروي جميع الناس المارة، واضح؟ هذا في سبيل الله، هذه مصلحة عامة. وهناك مصلحة خاصة، فلان يذهب إلى الحج، واضح؟ فلان مثلا يؤدي دينه. فبعضهم قال أن سبيل الله يشمل المصالح العامة والمصالح الخاصة، هنا مصلحة خاصة، زيد من الناس يذهب إلى الحج هي مصلحة خاصة ليست عامة. فلو قلنا أن سبيل الله يشمل المصالح الخاصة، هذا المتصدي لشؤون الزكاة بذل المال إلى فلان، قال يا فلان هذا مال وهذه الزكاة من سهم سبيل الله، اذهب بها إلى الحج. واضح؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يقبل أم لا يجب؟ لا يجب عليه أن يقبل هذا المال. لكن لو قبله هل يجوز له أن يصرف المال في غير الحج أم لا يجوز؟ يقولون لا يجوز في خصوص سهم سبيل الله من الزكاة، لا يجوز. لماذا؟ يقولون أولا ولي الزكاة له سلطنة وولاية على تشخيص المستحق، هذا واحد. وثانيا في خصوص هذا السهم له ولاية على تشخيص مصداق سبيل الله. هنا الآن ولي الزكاة شخص أن من أمثلة ومن مصادق سبيل الله حج فلان، هنا لا يرجع تشخيصه إلى فلان أن يذهب بالحج إلى تعيين مصرف الزكاة، لا، هنا يرجع إلى تعيين مصداق سبيل الله، فله ولاية على تعيين مصداق سبيل الله. فحينئذ هذا الشخص الذي بذل له هذه الزكاة لا يجب عليه القبول، لكن لو قبل لا يجوز له أن يصرف المال في غير سبيل الله. لكن لو كان هذا الشخص فقير وبذل له الزكاة من سهم الفقراء وقالوا له اذهب إلى الحج، لا يجب عليه أن يذهب إلى الحج، شرط ملغي، واضح؟ قال نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج، يعني لكي يحج، لا يجوز صرفه في غيره، يعني في غير الحج، لأن ولي الزكاة له ولاية على تشخيص مصداق سبيل الله. ولكن لا يجب عليه القبول على من بذل له سهم سبيل الله، لا يجب عليه أن يقبل الزكاة. ولا يكون هذا سهم سبيل الله من الاستطاعة المالية ولا البذلية. لا الاستطاعة المالية صحيح، لأنه هذا لا يملك المال، المال الواجب لكي يذهب إلى الحج 500 دينار لحقق الاستطاعة لا يملكه. ولا البذلية، البذلية إذا تبرع متبرع هذا من الزكاة. ولو استطاع بعد ذلك بعد أن أعطيه الزكاة وجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة، ويستطيع بعد ذلك بعد بذل الزكاة له أو عدم قبوله للزكاة، متى يستطيع؟ إذا ملك المال أو بذل له هذا المال، واضح؟ زين. مسألة 32 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وكذا بعده، يعني بعد الدخول في الإحرام على الأقوال. لماذا؟ لأن البذل هل هو واجب أم غير واجب؟ ليس بواجب. البذل يجب بالعرض، إذا مثلا اشترط البذل في ضمن عقد لازم، هنا يجب عليه أن يبذل ضمن شرط عقد البيع، ضمن عقد النكاح، قال ونشترط عليك في هذا العقد أن تبذل لفلان مبلغ 500 دينار للحج، هنا يجب البذل. أما مع إذا لم يكن في ضمن شرط في لم يكن شرطا في ضمن عقد لازم، لا يجب الحج، لا يجب البذل، فله أن يبذل. لماذا؟ لقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فهو حر في ماله. صحيح هو وعد فلان لكن يمكن أن يرجع. يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام. هذا الشخص لا إلى الآن لم ينطلق من بلده أو وصل إلى الميقات قبل أن يحرم، قال لو أنا رجعت احتجت إلى الأموال أرجعها، وكذا بعده على الأقوى، يعني وكذا بعد الإحرام على الأقوى. أحرام وصل مكة أراد أن يطوف، هذا اتصل تلفون خل فلان يرجع أنا احتجت إلى الأموال، يجوز له أن يرجع؟ يجوز. ولو وهبه للحج فقبل، وهبه للحج هذا المال، قال يا فلان وهبتك 500 دينار على أن تحج، فلان قبل، فلا يبعد أن يجب عليه. فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه. الهبات على نحوين، إما هبة معوضة أو هبة غير معوضة. هبة معوضة مشروطة بعوض، أهبك الكتاب على أن تهبني دينار، أهبك الكتاب على أن تهبني تلفون، هذه هبة معوضة. وأحيانا الهبة غير معوضة، وهبتك الكتاب، وهبتك التلفون، وهبتك المال، هذه الهبة غير المعوضة على نحوين، إما لذوي الرحم أو لغير ذوي الرحم. ذوي الرحم مثل الأب الأم الأخ الأخت، غير ذوي الرحم مثل جاري الذي لا ينسب إلي ولا لا من قريب ولا بعيد. الهبة لذوي الرحم لازمة، إذا وهبت أبي أو ولدي أو أخي أو أمي مالا لم يجوز الرجوع. أهب 100 دينار بعدين أقول له جيب لي فلوس، يقدر يقول لي ما أعطيك إياها، هبة لازمة. لكن الهبة لغير ذوي الرحم جائزة، أهب 100 دينار بعدين أقول له جيب لي 100 دينار، يجوز الرجوع. لكن إذا 100 دينار موجودة يرجعها، إذا صرفها بعد خلاص. واضح. الزوجة هل هي من ذوي الرحم فتكون لازمة أو من غير ذوي الرحم فتكون جائزة؟ اختلف الأعلام، بعضهم ألحقها بذوي الرحم فلو وهب الزوج زوجته لم يجوز له الرجوع، وبعضهم ألحقها بغير ذوي الرحم فلو وهبها الزوج هبة جاز له الرجوع. واضح. زين. فبالتالي الحج الكلام هو الكلام، لو وهب واهب المال إلى من؟ إلى الشخص لكي يحج، هل يجوز له أن يرجع عن هبته أم لا؟ إذا من ذوي أرحامه خلاص هبة لازمة، إذا من غير ذوي أرحامه يجوز له أن يرجع عن الهبة. قال قدس سره: ولو وهبه للحج فقبله. فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، من تقسيم الهبة على يعني عليه يعني على هبة الحج، أنها معوضة أو غير معوضة، إذا غير معوضة لذوي الرحم أم غير ذوي الرحم. ولو رجع عنه في أثناء الطريق، ورجع عنه يعني عن البذل في أثناء الطريق، هنا المراد بأثناء الطريق ماذا؟ يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول في أثناء الطريق، يعني هذا شخص أحرم وفي أثناء طريقه من الإحرام إلى الحج، يعني في أثناء المناسك قبل الطريق يعني قبل أداء المناسك قبل الأحرام، في أثناء الطريق يعني في أثناء المناسك أثناء مناسك الحج، هذا الاحتمال الأول. واضح؟ إذن المراد بأثناء الطريق ماذا؟ أثناء أداء مناسك الحج. الاحتمال الثاني المراد بأثناء الطريق يعني أثناء انطلاقه إلى الحج، سواء كان أحرم أو ما أحرم، يعني يا فلان هذه 500 دينار واذهب إلى الحج، تارة هو إلى الآن لم يخرج من بيته من البحرين، هذا قبل الطريق. تارة لا، خرج بالسيارة وهو في الجسر أنا رجع، هذا في أثناء الطريق، يعني في أثناء مسيره إلى الحج، سواء كان قبل المناسك قبل أن يحرم أو في أثناء المناسك. فأي الرأيين هو الصحيح؟ أن مراد السيد رضوان الله عليه من قوله في أثناء الطريق يعني بعد الشروع في المسير إلى الحج، أو لا بعد الشروع في مناسك الحج؟ المراد من كلام السيد رضوان الله عليه أثناء الطريق يعني بعد الشروع في السير إلى الحج، سواء شرع في الإحرام وفي مناسك الحج أو لم يشرع. فالمراد من أثناء الطريق الأعام وليس خصوص أثناء مناسك الحج، يعني بعد أن سار إلى الحج، سواء كان قبل أن يحرم أو في أثناء المناسك بعد أن يحرم. والدليل، والدليل على هذا الوجه قوله هكذا ابن قرينة قال قبل الدخول يقول هكذا: ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد، يعني ليس ببعيد هذه فتوى، أن يجب عليه نفقة عوده. ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه. لاحظ حينما قال بعد الإحرام جاء لفظة ماذا؟ إتمام الحج، يعني واضح أنه كان في أثناء المناسك، لأن في أثناء المناسك عبر بإتمام الحج، واضح. لكن هناك لما قال ماذا؟ ولو وهب، قال ولو رجع عنه في أثناء الطريق، قال ماذا؟ فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ما قال فلا يبعد أن يجب عليه نفقة إتمام الحج. واضح؟ مما يعني أن المراد بأثناء الطريق الأعام من إتمام الحج إذا كان في أثناء المناسك، أو الرجوع عن الحج إذا كان قبل الشروع في المناسك. قرينة واضحة إن شاء الله. قال ورو رجع عنه عن بذله في أثناء الطريق، أثناء الطريق الأعام قبل أداء قبل الإحرام والشروع في المناسك أو كان في أثناء المناسك، فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، باعتبار أنه خلاه يروح لهناك نفقة العود عليه تكون على الباذل، على الواهب أو الباذل، الواهب نعم في مثالنا وهبه للحج. ولو رجع بعد الإحرام، أحرم هذا الشخص في هذه الحالة، فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه، يعني على الواهب، لأنه ما دام قد أحرم يجب على هذا المحرم أن يكمل العمرة، واضح، أن يتم عمرته، إتمام العمرة من كيس ما؟ من كيس الواحد. فتوى يقول لا يبعد، ليس ببعيد. لا لا مو لازم هذا، لأنه سيأتي الحاج فيه عمرة وفيه حج، واضح. هو ما دام أحرم لكي يتحلل من إحرامه يكفي أن يأتي بالعمرة، عمرة حج التمتع، أول شيء تأتي بالعمرة وتتحلل ثم تحج، فيكفي لكي يتحلل أن يأتي بالعمرة ثم يرجع. المسألة 33. الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل. هنا اختلف الأعلام، بعضهم قال ثمن الهدي على الباذل، بعضهم قال ليس على الباذل. لماذا؟ لأنه في حالة الاضطرار الشخص اللي ما عنده أموال الهدي يكفيه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. فقالوا إذن الحاج ليس ثمن الهدي ليس مقوم للاستطاعة، يكفي أن يذهب إلى الحاج وإذا ما عنده ثمن الهدي يصوم 10 أيام، واضح، 3 في الحج و10 إذا رجع. فبالتالي يكفي في البذل، ماذا يكفي في البذل؟ بذل نفقة الحاج من دون الهدي. فقالوا إن النفقة نفقة الهدي ليست على الباذل وإنما على المبذول له. لكن هذا ليس بصحيح باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يصوم متى؟ إذا اضطر. كيف هنا يوقع نفسه في الاضطرار؟ واضح. لذلك السيد الإمام يفتي يقول الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل. طبعا لا يلتزم بعض الفقهاء بهذا، يقول ليس على الباذل. وأما الكفارات فليست على الباذل، وإن أتى يعني المبذول له بموجبها، يعني بما يوجب الكفارة، مثل الجمعة يوجب الكفارة، أو التضليل للرجال يوجب الكفارة، شاة الجمعة مثلا، بدنة جمل، التضليل هذا يوجب شاة. وإن أتى بموجبها اضطرارا، أحيانا من باب الاضطرار، كيف اضطرار؟ هو مريض ما يقدر يصعد مكشوف، صعد في السيارة المسقوفة، هنا لا يكون مأثوم الاضطرار لكن تجب عليه الشاة. أو جاهلا، هو ما يدري، جاهل أن ماذا؟ أن الجمعة محرم أو كذا، أو نسيانا، نسى، هذه أحكام ستأتي. بل على نفسه، لاحظ العبارة، وأما الكفارات فليست على الباذل بل على نفسه، يعني بل على نفس المبذول له. واضح. مسألة 34. الحج البذل مجز عن حجة الإسلام، سواء بذل الباذل تمام النفقة أو متممها، متممها يعني متمم النفقة، ما يبذل له 500 دينار أو يبذل 100 دينار وهو عنده 400 أي 500. ولو رجع الباذل عن بذله في الأثناء، في الأثناء رجع هذا الشخص انطلق قبل أن يحرم أو بعد أداء المناسك، أحرم وطاف حول البيت أراد أن يسعى، هذا الباذل رجع. هنا صورته، الصورة الأولى هذا الشخص تحققت عند الاستطاعة بعد أن رجع الباذل، بحيث استطاع أن يرجع يتمم النفقة ويرجع، هنا يجب عليه الحج، تحقق الاستطاعة. الصورة الثانية لا، الرجال مفلس ما عنده ولا فلس، زين هذا من عليه هو اداه الحج، واضح. في هذه الحالة بعد لا تتحقق الاستطاعة، فالحج ليس بواجب عليه ولا يجزي عن حجة الإسلام. قال ولو رجع الباذل عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان، يعني وكان المبذول له في ذلك المكان متمكنا، أي مكان يعني في المكان الذي وصل إليه ورجع الباذل عن بذله متمكنا من الحج من ماله. كيف متمكن من ماله؟ واحد أعطاه هدية، هو سيد ود رسول الله وشاف واحد يحب السادة، قال هذه هدية مني 1000 دينار، إذا تمكن وجب عليه، يعني وجب عليه الحج ويجزي حجه عن حجة الإسلام. لكن متى؟ إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، هو قبل أن يحرم كان واجد للشرائط، يعني حاصل على الشرائط، يعني كان بالغ، كان عاقل، وكل الأمور متوفرة، واضح، فبقيت الاستطاعة وقد حصل عليها. وإلا يعني ماذا؟ يعني وإن لم يكن متمكنا من الحج من ماله في ذلك المكان. واضح؟ فإجزاؤه محل إشكال، يعني إجزاء الحج محل إشكال. ليش محل إشكال؟ لأنه غير مستطيع. واضح أم لا؟
مو إلا إن لم يكن واجدا لسائر الشرائع، قد يكون متمكن من ماله بس مثلا ما عنده الكفاية، ما جاء الكفاية.
يمكن عودها على هذا وذاك. طبعا الأقرب هو هذا اللي تتفضلون به، باعتبار أن الضمير يعود على أقرب المراجع. واضح؟ يمكن أن نقول هكذا، ويجزي عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلا يعني لو لم يكن واجدا يعني حاصلا على سائر الشرائط أثناء إحرامه فإجزاؤه محل إشكال، إجزاء الحج محل إشكال. واضح لو لا؟ يستشكل يعني الأحوط وجوبا، ماذا مقال محل إشكال، يعني الأحوط وجوبا أن هذا الحج لا يجزي عن حجة الإسلام. وبالتالي من يرجع إلى السيد الإمام في هذه المسألة يمكن أن يرجع إلى شخص آخر يفتي في المسألة. واضح إن شاء الله. المسألة 35 يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.